بسم الله الرحمن الرحيم. قوله ثم انصرف إلى المنحر أي في الحديث، قال القاضي عياض: فيه دليل على أن المنحر موضع معين من منى، وحيث ذبح منها أو من الحرم أجزاء. وقال القرطبي في المفهم: وموضع نحره أولى من غيره، على أن كل منى منحر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ووقفت هنا وعرف كلها موقف، ووقفت هنا وجمع كلها موقف. أخرجه مسلم من بعض طرق حديث جابر بن عبد الله. قال القرطبي: يعني أنه وإن كان قد نحر في ذلك الموضع المخصوص من منى، فالنحر واسع في كل مواضعها، وهو متفق عليه، أي أينما نحر من منى فلا بأس. وكذلك عرفة ومزدلفة، أي أينما وقف في عرفة ومزدلفة ولو في المكان في غير المكان الذي وقف فيه فلا بأس. غير أن توخي موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنحره أولى. وقال النووي فيه: بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أنه ما اتسع الحال وبقي لا يصير النحر إلا في موضع واحد، مهما كان اتساعه بذاته سيضيق، وهكذا لا يصير الموقف بعرفة إلا حيث وقف، كم سيتسع لأحد للأمة؟ بل إن من الصحابة رضوان الله عليهم من وقف بعرفة في غير الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بمزدلفة لكثرتهم، فكان هذا من دواعي التيسير. قال النووي رحمه الله: وهذا فيه بيان رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وشفقته عليهم، أي حتى لا يحصل لهم ضيق في موضع ضيق لا يتسع لهم، فإنه ذكر لهم الأكمل والجائز، فالأكمل موضع نحره، ووقوفه، والجائز كل جزء من أجزاء المنحر وعرفات والمزدلفة. قال: وقال الشافعي وأصحابه: يجوز نحر الهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم. قلت: ويدل عليه قول الله عز وجل: ثم محلها إلى البيت العتيق. والمقصود بالبيت الحرم، أي قرب البيت الذي هو الحرم لا داخل المسجد. ودل عليه حديث جابر بن عبد الله في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد الليثي عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه: وكل منى منحر، وكل مكة طريق ومنحر. وهو حديث حسن، فإن أسامة بن زيد الليثي أخرج له مسلم الأربعة، وهو إن كان فيه قد تكلم فيه لكنه صدوق يهم، حسن حديثه في مثل ذلك الذي هو أصله كما ترى. قال في الحديث: فنحر 63 بدنة. ومن المعلوم أن الهدي يجزئ بأدنى من ذلك في الاشتراك في بدنة واحدة، 7 في 1، أو بشاه سليمة من العيوب من بهيمة الأنعام، أو الاشتراك في بقرة 7 وإن زاد فذلك أفضل. فمن تيسر له وكان صاحب سعة وأهدى بكثير يعني أكثر من ما هو واجب عليه فذلك اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، سواء أهدى الواحد بمفرده بقرة أو أهدى الواحد بمفرده بدنة أو زاد على ذلك إلى عشرات الإبل كلها يجعلها للحجيج فهي صدقة وتطوع ومستحب، الزائد على الواجب مستحب. قال النووي فيه استحباب ذبح المهدي هديه بنفسه كما يستحب له ذبح أضحيته بنفسه، وجواز الاستنابة فيه، وذلك جائز بالإجماع، أي الاستنابة جائزة بالإجماع لحديث جابر المذكور أنه استناب عليا فيما بقي من بدنه إذا كان النائب مسلما. وبعضهم يقول إذا كان بعض الشافعية يزيد وإن كان كافرا كتابيا، قلنا الكافر ما يدخل الحرم، هذا ذكره النووي في شرح مسلم، هذا زيادة وإن كان كافرا، هذا محلها في البيت العتيق إلى البيت العتيق أي في الحرم، والكتابي ما يدخل الحرم فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فإذا تلك التفريعات بعضها متسعة بغير كبير طائل، وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب مسلما. قال القرطبي وإعطاؤه ما بقي لعلي رضي الله عنه بنحرها ينحرها دليل على صحة النيابة في ذلك، غير أنه قد روي في غير كتاب مسلم أنه إنما أعطاه إياه ليهديها عن نفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه الذي أتى به المدينة وجعل عليا يهدي عن نفسه بما جاء به من اليمن. قال ويدل عليه قوله أشركه في هديه، قلت استدل من قال إنه أعطاه قدرا يذبحه، قال النووي قال القاضي والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر البدنة التي جاءت معه من المدينة وكان 63، وأعطى عليا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام 100. واستدل من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرك عليا في كل هديه بل أعطاه ما جاء به من اليمن، بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه انحر من البدن 67 أو 66 وامسك لنفسك 33 أو 34 انتهى، أي بالشك. خرجه أبو داود. والحديث عله المنذري في مختصر السنن بيونس بن أبي إسحاق الراوي له عن أبيه، لأن في روايته عن أبيه بعض الكلام، وأيضا هو في نفسه ربما تكون له الأوهام، الراوي له عن أبيه عن البراء، وأبو إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن، وأيضا كان قد اختلط في آخره فتعقبه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وقال إعلاله بأبيه أولى عندي، لأنه إن كان مدلسا ومختلطا، ولا ندري أسمعه ابنه منه قبل الاختلاط أم بعده، لكن الحديث صحيح له شواهد وذكر شواهد لبعض ألفاظه، أما هذه الزيادة في الهدي فلم يذكر لها أي شاهد، هذه الزيادة ضعيفة التي فيها أنه أعطاه ولم يشركه بل أعطاه الهدي الذي جاء به يكون لنفسه، وأيضا فيها اختلاف آخر وهي أنه في العدد كم نحر، قال كذا 30 دون أن يضبط ما ذكره على الشك. والحديث عله البيهقي فقال وحديث جابر أصح سندا وأحسن سياقه. قلت الحاصل أن الحديث الذي استدل به على النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا ما أتى به من البدن هديا عنه لا يصح، ولا يعارض بمثله حديث جابر الذي فيه أنه أشركه في هديه وأنه نحر بيده 63 ونحر ما غبر منها ونحر علي ما غبر منها. أما حديث البراء ففيه أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر شيئا بيده، وإنما وكل عليا ينحرها كلها، منها ما نحرها النبي صلى الله عليه وسلم نحرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما أمسكها لنفسه ونحرها هديا عنه رضي الله عنه. عد إلى لفظ الحديث، انظر هذا وأمسك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه حر من البدن 67 أو 66 وأمسك لنفسك 33. إذن ما نحر شيئا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فيه نكارة في المثل مثل، معناه أنه وكل عليا بنحر 67 ثم الباقي ينحرها عن نفسه، أمسك لنفسك كذا وكذا. لا شك أنه معلم كما ذكر المنذري وكما ذكر الألباني أيضا في هذه الزيادة بالنفس بالذات، ما ذكر لها شواهد، وعله البيهقي عليه جابر أصح سندا وأحسن سياقا. وكما سمعت أن الصواب في حديث جابر من حيث أنه نحر 63، وأن حديث البراء الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا بنحرها بغير ما ينحر بيده شيئا لا يثبت. أيضا هناك إشكال آخر، الإشكال الثاني في هذا الحديث المعارض لحديث جابر، وهو حديث جابر بذاته عند الحميدي في مسنده 1269، قال حدثنا سفيان قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه، سفيان هو بن عيينة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فقدم علي من اليمن فأشركه في بدنه بالثلث، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 66 بدنة وأمر عليا فنحر 34 بدنة. كم في صحيح مسلم؟ كم نحر؟ 63، وهنا 66. رجال هذا الحديث ثقات، لكن هذا اللفظ من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد، وأنت ترى أنه في صحيح مسلم بالذات من طريق من حديث جعفر من طريق حاتم بن إسماعيل، وفي منتقى بن الجارود فيما مر بنا من عدة طرق ومسند أحمد من طريق يحيى بن سعيد القطان، وجاء من طريق وهيب، وكذلك أيضا من عدة طرق نحو 5 طرق أو 6 طرق بلفظ 63، وهذا الطريق عن ابن عيينة بلفظ 66. فمحتمل الوهم إلى الواحد أقرب من الجماعة، لا سيما وفيهم يحيى بن سعيد القطان أرجح من سفيان بن عيينة من حيث الرواية. فهذا اللفظ مرجوح، وإن كان ظاهر سنده الصحة، كل رجاله ثقات. وهناك إشكال آخر على حديث جابر، في حديث علي رضي الله عنه قال لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه نحر 30 بيده وأمرني فنحرت سائرها. ابن القيم يعتبر هذا مقلوبا، يعتبره في زاد المعاد أنه انقلب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الأكثر وعلي نحر الأقل، فانقلب هنا وجعل أن علي نحر الأكثر والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الأقل، لكن هذا القول على ثبوت الحديث، أما إن لم يثبت فلا يحتاج إلى جمع. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه فذكره، وهو حديث ضعيف فيه ابن أبي إسحاق وفيه ابن إسحاق مدلس وقد عنه، ومتنه فيه نكارة لمخالفة حديث جابر في صحيح مسلم. لذا قال البيهقي في الكبرى كذا رواه محمد بن إسحاق ورواية جعفر أصح، جعفر بن محمد عن جابر عن أبيه عن جابر بن عبد الله التي في صحيح مسلم. الإشكال الذي يليه أيضا على هذا الحديث، أخرج البخاري في صحيحه 1712 باب من نحر هديه بيده، حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما. قالوا في هذا أنه ما نحر إلا 7. وفي حديث جابر في الصحيح أنه نحر 63. والجمع ذكره ابن خزيمة وغيره، لكن جمع ابن خزيمة جيد. ابن خزيمة في صحيحه 2863 عقب حديث قال يعني قال فقال خبر أنس من العدد الذي لا يكون نفيا عما زاد على ذلك من العدد عقب حديث جابر. وليس في قول أنس نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من 7 بدنات، لأن جابرا قد أعلم أنه نحر بيده 63 بدنا انتهى. قلت مصيره أن العدد الأقل المذكور في حديث أنس يدخل تحت الأكثر في حديث جابر، وجمع ابن القيم بجمع آخر فقال في الزاد بأن أنس رضي الله عنه لم يشاهد إلا نحره 7 فقط بيده، وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم الباقي، فأخبر كل منهما بما رأى وشاهد. وجمع ابن حبان في صحيحه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم نحر شيئا يسيرا، ثم بعد ذلك في ميناء نحر أكمل ذلك، لكن هذا فيه نظر. كلام ابن خزيمة جيد. إشكال آخر على الحديث، على حديث جابر، ذكره ابن القيم في زاد المعاد 241، وهو فيه الإشكال في حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، أي كل واحدة تقرب قبل الأولى تريد أن يقدمها فالنحر. أخرجه أحمد، قلت أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح مخرج في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله في مسند عبد الله بن قرط. جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث الذي فيه أنه نحر 5 وبين حديث جابر، فقال: قيل نقبله. إذا قلتم فكيف تصنعون بهذا الحديث؟ قال ابن القيم: نقبله ونصدقه، فإن 100 لم تقرب إليه جملة، وإنما كانت تقرب إليه أرسالا، وكان ذلك الرسل بيان دون بيان يعني ماذا يبادرنا، يعني ذلك تلك الدفعة يبادرنا ويتقربنا إليه ليبدأ بكل واحدة منهن. معناه أن ذلك القدر الذي يعني 5 بعد 5 كانت تقرب، فحكى الراوي أن 5 قربنا ولم ينفي ما عدا ذلك مما عداهن مما يزدلفن إليه ما من الإبل، فإن كلما قربت 5 وفدت 5 أخرى يعني كالمرتبة جعلها الله عز وجل تزدلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة دون أن يحصل له من ذلك منهن ضرر. هذا معد كلام ابن القيم رحمه الله في الجمع بين حديث عبد الله بن قرط وحديث جابر. وقد صنف في ذلك كتاب في مشكل أحاديث المناسك، كثيرا ما نأخذ من ذلك الكتاب لما فيه من الترتيب. وقوله في هذا الحديث: من كل بدنة أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكلا أي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي لأن الهدي عنهما، من لحمها وشربا من مرقها. قال النووي: البضعة بفتح الباء لا غير، ما يقول البضعة أو البضعة، البضعة، وهي القطعة من اللحم، وفيه استحباب الأكل من هدي التطوع وأضحيته. قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة، وفي الأكل من كل واحدة من 100 منفردة كلفة، جعلت في قدر، يعني لو أنه أراد أن يأكل من كل واحدة بمفردها كم سيأكل، وهكذا يشرب من مرق هذه ومن مرق هذه كل واحدة مطبوخة بقدر مفردها، هذا يشق عليه. ولكن كان من حكمته صلى الله عليه وسلم أن أمر بقطعة لحمة من هذه ولحمة من هذه ولحمة من هذه، 100 لحمة 100 قطعة من الإبل كلها، فيجتمع له أن أكل أو شرب من ذلك اللحم كما ذكر النووي رحمه الله، فيه كلفة جعلت في قدر ليكون آكلا من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدة، ويأكل من اللحم المجتمع في المرق ما تيسر. هذا دليل على استحباب الأكل من الهدي، سيأتي تفصيله. قال: وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة ليس بواجب. قلت: كما أجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع سنة لهذا الحديث، كذلك اتفق جمهورهم على استحباب الأكل من هدي التمتع والقران لهذا الحديث أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضمن هذه 100 مما أهداه واجب، وما زاد على الواجب فهو مستحب، يعني يكون من أكله من هذا القدر أكل من هدي واجب ومن هدي مستحب، لأنه جمع 100 والمئة فيها ما هو هدي واجب لأن القراء في القرآن، وما زاد على ذلك فهو مستحب. فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه حديث جابر من هدي واجب ومستحب. وقد أكل منه كله، فدل على ما أجمعوا عليه من استحباب الأكل من هدي التطوع، وما قاله الجمهور من استحباب الأكل من هدي القران والتمتع، لأن المقرن متمتع سبق بيان ذلك. وإنما الذي لا يؤكل منه هو هدي الكفارات الواجبة لارتكاب محظور من محظورات الإحرام. قال ابن هبيرة: في اجتماع الأئمة 4 واختلفوا فيما يجوز للمهدي أكله من الهدي وما لا يجوز، فقال أبو حنيفة: لا يأكل من شيء من الهدي إلا من هدي التمتع والقران والتطوع، هو مع الجمهور. والتطوع إذا بلغ محله، يعني ما لم تعطف في الطريق. وقال مالك: يأكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد وفدية الأذى ونذر المساكين، وهو مصير إلى قول الجمهور أيضا. وهدي التطوع إذا عطب محله، هذا من قول الجمهور. وقال الشافعي: لا يأكل إلا من هدي التطوع، الشافعي خالف في هذه المسألة الجمهور. وقال أحمد في إحدى الروايتين كمذهب أبي حنيفة وأيضا كقول مالك. وفي الثانية: لا يأكل من النذر ومن جزاء الصيد، وهذا داخل جزاء الصيد داخل تحت الفديات. ويأكل مما سوى ذلك، هو موافق للجمهور. حاصل أن جمهور العلماء يرون الأكل من هدي التطوع ومن هدي الواجب ما يتعلق بهدي التمتع والقران، إنما فصل ابن هبيرة تفصيلا قول فلان وقول فلان. قلت: والدليل الذي ذكرنا يؤيد قول الجمهور بجواز الأكل من الهدي كله إلا هدي كفارات ارتكاب المحظور، ومن الكفارات جزاء الصيد، والعاقب من التطوع سواء من تطوع أو غيره، لحديث: ولا يأكل منها هو ولا رفقته. تطوع أو الواجب، هذا كان على فقرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحمها وشرب من مرقها، كان التفصيل فيه أنه أكل من نوع دون نوع، من هدي دون هدي، جزاء الصيد وما كان من معناه، دلت الأدلة أنه ما يؤكل منه ولكن من هديه الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ولا يجزئ أن يستعار عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته، بدلالة القرآن والسنة والإجماع، وذلك لسد الذرائع على أنه لا يجوز أن يستعاض عن ذبح الهدي بالتصدق بقيمته، قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجعتم. مفهومه أن الواجد لا ينبغي أن يحيد عن الهدي إلى صدقة أو إلى غيرها بحيث يستعيض بتلك الصدقة عن الهدي، حتى لو وجد مسكين معوز فإنه إن استطاع أن يتصدق عنه بزائد عن هديه فعل، وإن لم يستطع إلا الهدي قدم هديه، إلا الهدي قدم هديه، للدليل المذكور، لأنه الصدقة مستحبة والهدي واجب، حتى وإن كان الحج تطوعا فالهدي فيه واجب للموسر. وسبق أن هذا القول دل عليه الإجماع كما ترى، وهو فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وفتوى اللجنة الدائمة. وفي الحديث قوله: وأشرك عليا في هديه، يشرع الاشتراك في الهدي للحديث المذكور، لكن هذا الحديث لم يتميز فيه القدر الذي يشترك فيه الناس في البدنة، هذا اشترك النبي صلى الله عليه وسلم وعلي في 100 بدنة. وضابطه في حديث جابر رضي الله عنه قال: فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل، حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر 7 منا في بدنة، الإبل والبقر، أخرجه مسلم. وعارضه حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فحضر النحر فأشركنا في البقرة 7 وفي الجزور 10، هو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد والنسائي وآخرين، إلا أن العمل ليس عليه. هذا فيما يتعلق بالقسمة يوم حنين، فيما جاء أنه قسم بينهم فعدل البعير بالبعير 10 شياه، شاه ببعير، 10 من الغنم ببعير في القسمة. أما في الهدي فليس هذا بثابت، أن تكون الناقة 10، ولا على هذا عمل أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله عقب حديث جابر 904: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يرون الجزورة التي هي البدنة 7 والبقرة 7. وغمز حديث ابن عباس بقوله: وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد. ثم ساق حديث ابن عباس وقال: حسن غريب، استغربه. وقال ابن جرير الطبري: اجتمعت الحجة أن البقرة والبدنة لا تجزي عن أكثر من 7. قال البيهقي في الكبرى: وحديث جابر أصح من جميع ذلك. ذكر أقوالا منها حديث ابن عباس، ثم رجح ما دل عليه حديث جابر. خلصنا من هذا بأن الانصراف إلى المنحر بعينه ممن تيسر له ذلك جاز، والانصراف إلى أي موضع من مواضع من منى جائز، وهكذا إلى أي موضع من مكة على الصحيح ولو كان خارج منها ما دام في مكة، ثم محلها إلى البيت العتيق. وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63، وجاءت أحاديث تعارض ذلك. أما حديث البراء الذي عرض ذلك فقد علمتم أنه حديث ضعيف ما بين يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن البراء، لا سيما وفيه عنعنة أبي إسحاق وقد أعله العلماء. وحديث البراء لفظه أنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر البدن كلها، ينحر كذا وكذا ثم يبقي ما بقي لنفسه، ولم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، منكر متنا ضعيف سندا. يليه في الإشكال حديث ابن عباس، حديث مانا بارك الله فيكم جابر نفسه، حديث جابر الذي عند الحميدي فيه زيادة أنه فيه لفظ أنه نحر 6 وستين بدنة وأمر علي أن نحر الباقي، سيكون نحر 34 علي رضي الله عنه، النبي 66، وفي صحيح مسلم نحر 33 والنبي صلى الله عليه وسلم وعلي نحر 37، فسيحصل التعارض. وهذا اللفظ خالف فيه ابن عيينة عددا من الأئمة، منهم يحيى بن سعيد وحاتم بن إسماعيل، وهو خلاف ما أخرجه مسلم من حديث جابر. فلهذا الناس تطمئن لحديث جابر الذي في صحيح مسلم بلفظ 63. وجاء من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره نحر 33 أو نحر 33 بيده فقط، وسبعة وستين نحرها علي رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عن، وهو خلاف الصحيح، فيه نكارة في متنه أيضا. الإشكال الآخر حديث أنس، وهو أقوى ما في الباب، أنه نحر سبعا، النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعا، ولكن لا يتعارض مع حديث جابر بن عبد الله، فإن الأقل يدخل تحت الأكثر، أو أن كل واحد نقل ما رأى، جابر نقل ما رأى وذكر نقل ما رأى، والجمع الأول أقرب. الإشكال الذي ذكره ابن القيم أيضا في الزاد حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمسا، لكن هذا قد يقال فيه ما قيل في حديث أنس، الأقل يدخل تحت الأكثر، ولا ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر ما بقي إلى 63 كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، إلا أن يعني ماذا، إلا أن ابن القيم يقول أن هذا الخمس التي كانت تزدلف إليه، وهو مصير إلى أن الأقل يدخل تحت الأكثر، هي كانت تقرب دفعة بعد دفعة. أيضا يليه أخذنا أكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأنه هدي تطوع ولأنه هدي واجب، فيكون في هذا الحديث أن أكل من هدي التطوع من هدي الواجب، وعلى ذلك جمهور العلماء. أما هدي التطوع بالإجماع، وأما هدي الواجب الذي هو في التمتع والقران فبقول الجمهور هو الصحيح، دل عليه هذا الحديث وغيره. وما جاء من النذور أنه نذر لبيت الله، أو أنه يعني أرسل هديا هدي التطوع وهو باقي في بلده، أو أنه عطب الهدي في الطريق فيمنع من أكله سد ذريعة أن يكون ينحر في الطريق يقال أنها عطبت، أو أنه كان جزاء صيد أو هدي بدل مثلا ارتكاب محظور عندما يقول جماهير العلماء عليه دم، كل هذه الدماء ما يأكل منها، لو قال عليك دم معناه ولا تأكل منها شيء، الدماء هذه في ارتكاب المحظورات، أو من ترك نسكا فعليه دم، كل هذه الدماء أصحابها لا يأكلون منها عند جمهور العلماء.